يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على الزهراء فاطمة قيمة الدين الحاكمة الحجة العظمى على الحجج الإلهية القائمة، سلام على قائم آل محمد الحجة ابن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين، وزبدة قول للمنتظرين، الحلقة التاسعة.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء الخامس من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، العباسيون القدماء والجدد. إنها تتمة حديث حلقة الأمس طالت وطال وقتها وبقي شيء من الكلام، أجده ضروريا، لذا جعلت هذه الحلقة تتمة للأجزاء المتقدمة. خلاصة الكلام ومن دون تطويل، وفقا للمعطيات المتوفرة بين أيدينا من النصوص المعصومية الشريفة، وإن تعرضت في جانب منها للتصحيف والتحريف بنحو عمدي بنحو غير عمدي، بالنتيجة طرأ ما طرأ على هذه النصوص. عندنا نصوص معصومية بحسب ما توفر منها بين أيدينا من مصادرنا الأصلية القديمة، وعندنا واقع يرتبط فيه الماضي بالحاضر. عرضت بين أيديكم ما عرضت من النصوص الشريفة وبينت معناها وفقا لبلاغة العربية وفصاحة أدبها. حاولت أن أضع النقاط على الحروف بقدر ما أتمكن من بيان وشرح بحدود وقتي وضوابط برنامج تلفزيوني وببث مباشر، فإن دائرة الحرية ستضيق. برنامج تلفزيوني تحت الكاميرات وعبر الأقمار الصناعية في الوقت نفسه ببث مباشر، قطعا دائرة الحرية ستضيق. بحدود كل ذلك وضعت ما وضعت بين أيديكم من النماذج والأمثلة من أحاديثنا الشريفة التي تخبرنا عن أن حكام العراق في زماننا هذا ما بين النجف وبغداد هم العباسيون الجدد الذين حدثنا عنهم أئمتنا صلوات الله عليهم، وأخبرونا عن ضلالهم وفسادهم وعن تيههم إلى بقية ما حدثونا عنه. وهناك واقع على الأرض، الماضي منه يحدثنا التاريخ، وضربت لكم أمثلة، الحاضر منه نحن نعايشه، وعرضته أيضا بالأدلة والوثائق. الخلاصة من خلال المعطيات المتوفرة أتحدث عن قولي وعن قناعتي. أنا لا أمثل الشيعة بأي وجه من الوجوه، لأنني أعتقد أن الشيعة الذين يقال لهم شيعة ما هم بشيعة أهل البيت، إنهم شيعة مراجع سقيفة بني طوسي. هؤلاء على مذهب لا علاقة له بدين محمد وآل محمد، إنه المذهب الطوسي، وسأحدثكم عنه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. فأنا لا أمثل شيعة بأي وجه من الوجوه، لهم دينهم ولي ديني، أكنت على ضلال أم كنت على هدى؟ أنا مسؤول عن نفسي ومسؤول عن الذي أبينه وأقوله وأتبناه. لا أمثل أي جهة من الجهات، ولا يمثلني أحد ممن كان قريبا مني أو كان بعيدا عني، أنا أمثل نفسي بنفسي فقط بحسب قناعتي وفهمي بحدودي بهذا الشرط، بحدود المعطيات المتوفرة من النصوص ومن الواقع. فهؤلاء هم العباسيون الجدد، كفانا الله شرهم ووقانا صاحب الأمر من ضلالهم ومكرهم وقذارتهم. مر كل ذلك في الحلقات المتقدمة، لكنني لابد أن أشير إلى نقطة مهمة. لو توفرت معطيات جديدة من النصوص أو من الواقع، ولا أعتقد أنها ستتوفر، ولكن لو توفرت وكانت بمستوى أن تغير النتائج، فإنني سأذعن لها وسأغير ما وصلت إليه عبر السنين، عبر السنين ما أضعه بين أيديكم خلاصة تجربة دينية أولا وحياتية ثانية ووجدانية ثالثة وعلمية رابعة وتحقيقية تدقيقية خامسة لزمن طويل في هذه الدنيا لعقود من الزمان. لكنني أذعن للحقيقة إذعانا شديدا وشديدا وشديدا، فإذا ما استجدت معطيات على مستوى النصوص أو على مستوى الواقع الواضح فيما يرتبط بالماضي أو بالحاضر، فإنني سأذعن لتلك النتائج وبرغم أنفي. الآناف التي لا ترغمها الحقائق لعنة عليها، إنها آناف المضلين والضالين. الآناف مهما عزت ومهما علت لابد أن تكون مرغمة مذعنة للحقائق. سلطة الحقائق هي أعلى سلطة على العقل البشري السليم وعلى الوجدان البشري النظيف وعلى الإنسان الآدمي الطبيعي الذي ينسجم ظاهره وباطنه مع فطرته. حدثتكم أيضا عن الحكمة من الاهتمام بهذه الأحاديث، وأعود إلى هذه الجهة أيضا، لماذا هذا التركيز على أحاديث الثقافة المهدوية؟ لماذا هذا التركيز؟ في هذه الحلقة التي هي تتمة للحلقات الماضية سأقرأ عليكم مقاطع من الأحاديث، لأنني لا أستطيع أن أقرأ الأحاديث كاملة، الوقت لا يكفي. هذا هو الكاف الشريف، الجزء الأول، طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، في الصفحة 97، من الحديث الثاني، حديث طويل. الحديث بدايته حوار بين ابن أبي العوجاء وعبد الله بن المقفع في المسجد الحرام، وهؤلاء رموز الدهرية آنذاك. الدهريون هم الذين يقال لهم في زماننا الملحدون، هؤلاء أئمة الدهرية، عبد الله ابن المقفع وابن أبي العوجاء. لا شأن لي بحوارهم. ابن أبي العوجاء ذهب إلى إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الحديث طويل، أنا أريد أن أخذ لقطة من الحديث فقط. المكان المسجد الحرام، الناس تطوف في البيت، الإمام الصادق جاء عنده ابن أبي العوجاء. ابن أبي العوجاء هو الذي يقول: جلست إليه، جلس إلى الصادق صلوات الله عليه، جلست إليه، أي كان مجلسي قريبا منه، جلست إليه، فلما لم يبق عنده غيري ابتدأني فقال: إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء، وهو على ما يقولون، يعني أهل الطواف، يعني المسلمين الذين يؤمنون بوجود إله ويوحدونه بغض النظر عن صحة توحيدهم ودقته أو عدم ذلك، بالإجمال يؤمنون بوجود إله ويوحدونه، وهذا ينكر وجود الإله، أعني ابن أبي العوجاء. الإمام هكذا قال له: إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء، يعني المسلمين، وهو على ما يقولون، فقد سلموا وعطبتم، فازوا وأنتم الذين ستخسرون، أنتم الدهريون. وإن يكن الأمر على ما تقولون، ليس هناك من شيء بعد الموت، وليس هناك من إله، وليس هناك من دين، وليس هناك من حساب في القيامة، وإن يكن الأمر على ما تقولون وليس كما تقولون فقد استويتم وهم. منطق جميل. إن يكن الأمر يا ابن أبي العوجاء على ما يقول هؤلاء، على ما يقول المسلمون، وهو على ما يقولون، لأنه سيثبته له بعد ذلك. أنا لا أريد أن أقرأ الأحاديث الطويلة المفصلة، أريد أن أخذ هذه اللقطة لارتباطها بموضوع الحلقة. إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء وهو على ما يقولون فقد سلموا وعطبتم، النجاة لهم والهلاك لكم. وإن يكن الأمر على ما تقولون، ليس هناك من إله ولا من دين ولا من شيء بعد الموت، وإن يكن الأمر على ما تقولون وليس كما تقولون فقد استويتم وهم. هذا الكلام هو بنفس هذا الجذر المنطقي ينعكس في أحاديثنا المهدوية الشريفة. حينما نتحدث عن قرب الظهور، وحينما نتحدث عن منطقة الظهور وأحداثها، وحينما أحدثكم عن العباسيين الجدد، مع ملاحظتي أن هؤلاء إن كانوا العباسيين الجدد أم لم يكونوا؟ سوءهم وقبحهم هو هو. نحن لا نتحدث عن أناس صالحين وبحسب معطيات ليست كاملة نصفهم بأنهم سيئون، ما هم سيئون من الأساس. أتوقعنا أنهم هم العباسيون الجدد أم لم نتوقع ذلك؟ هم سيئون وقبيحون إلى أبعد الحدود بغض النظر عن توقعنا أو عدم توقعنا. فقبحهم وسوءهم وضلالهم ظاهر للعيان، وقد أثبتت هذا بالوثائق والحقائق والأدلة والشواهد عبر مئات من الساعات ومئات من الحقائق والوثائق في برامجي الكثيرة المتنوعة التي تعرض على هذه الشاشة، والتي تتوفر أيضا على الشبكة العنكبوتية. فحديثي إذن ينطلق من نفس هذا الجذر المنطقي. إذا جاء هذا الفهم والتحليل مثلما طرح، فقد أدركنا أيام إمام زماننا، ومهدنا نفوسنا، وخدمنا إمام زماننا في غيبته، وتحقق الأمر مثلما فهمنا. فإن لم يتحقق لحدوث البداء أو بسبب نقص المعطيات التي وفقا لها فهمنا ما فهمنا، فإننا لم نفعل شيئا سيئا. نحن نعيش أجواء إمام زماننا ونتقلب بين أحاديثهم، هذه هي أحاديثهم، فلا كذبت عليهم ولا جئت بالترهات مثلما يفعل الآخرون. قرأت أحاديثهم التي أنا أعتقد فيما بيني وبين نفسي من أنها أحاديثهم، والإنسان يحاسب على علمه وفهمه. فإذا كان الكلام كما قلت وبتوفيق صاحب الزمان سيكون كما قلت، إذا كان الكلام كما قلت فإذا نحن الفائزون وغيرنا خاسر. وإذا تغيرت الأمور بسبب البداء أو أن الأمر لم يكن هكذا لأن المعطيات المتوفرة كانت ناقصة إلى حد تجعلنا لا نصل إلى النتيجة الصحيحة، فإننا ما فعلنا شيئا سيئا. تحدثنا بحدود ما بأيدينا من حديث العترة الطاهرة، ومن أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان فليقل القول مني ما قاله آل محمد، ما بلغني عنهم وما لم يبلغني، ما أسروا وما أعلنوا. فإننا تحدثنا في هذه الأجواء مع إذعان لو أن رواية جديدة وصلت إلينا وعثرنا عليها تغير هذه المضامين وتحكم على الروايات التي اعتمدنا عليها، فإننا عبيد عند آل محمد نسلم لكلامهم وقولهم. ومرت علينا الروايات من أنكم يا شيعتنا إذا ما قلنا لكم سيكون كذا وكذا وكان فقولوا صدق الله ورسوله وأبناء رسوله إنهم أئمتنا. وإذا قلنا لكم أن شيئا يكون ولم يتحقق، جاء الوقت ولم يتحقق، فقولوا صدق الله وصدق رسوله وصدق أبناء رسوله. قولوا هذا وستؤجرون مرتين. هذا هو ديننا وهذه ثقافتنا. نذهب إلى فاصل.
قال الرسول فاطر صوتك صوتك قال الرسول اسمع رسول الله ايش يقول وبهالآثر خذنا التجارب والعبر. بارك الله بالنشامة، بارك الله بكم عمي. هذا النص أغاتي أمر النبي علينا صيدر وبهالآثر خذنا التجارب والعبر. بعد تصريح عن سيد البشر، سيد البشر والحق ظاهر خل تسمع اشراف الدهر، خل تسمع اشراف الدهر. ام الحسن تاج الفخر، أم الحسن تاج الفخر. شنه الخبر يا الله شنه الخبر، أحليش الضلع من هنكسر، أحليش الضلع من هنكسر. أمر صادر للبصائر، أمر صادر وللبصائر والضماير خل تسمع وانها، والضماير خل تسمع. أين العهود مذنبة؟ أين العهود مذنبة؟ وبماذا قد أوصاها، وبماذا قد أوصاها. قال الرسول، قال الرسول فاطي صوتك شباب،
قال الرسول فاطمة
بعد باب
مني
يؤذي.
في غيبة النعماني رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 360 للهجرة، هذه طبعة أنوار الهدى، قم المقدسة، الطبعة الأولى، في الصفحة 350. إنه الحديث 14 عن علي بن يقطي، الشخصية الشيعية المعروفة الذي كان وزيرا عند العباسيين بأمر من إمامنا الكاظم صلوات الله عليه. علي بن يقطين يقول: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر صلوات الله عليه: يا علي، يخاطب ابن يقطين، يا علي، الشيعة تربى بالأماني منذ 200 سنة، منذ 200 سنة، الرقم تقريبي. إمامنا الكاظم استشهد سنة 183 للهجرة، يعني قبل تمام 200. وهذه الرواية في السنوات الأخيرة من حياته، فالكلام في الأرقام تقريبي، وهذا هو الشائع في الأحاديث والروايات. يا علي، الخطاب مع ابن يقطين، الشيعة تربى بالأماني منذ 200 سنة. إمامنا الكاظم في حديثه إشارات دقيقة جدا. الإشارة الأولى: فإن التشيع هو الإسلام، بدأ التشيع مع اللحظة الأولى التي بدأ فيها الإسلام. التشيع هو الإسلام، ومن هنا جاء في تعريف الإسلام في أحاديثهم الشريفة: الإسلام هو التسليم لمحمد وآل محمد، هذا هو الإسلام. يا علي، الشيعة تربى بالأماني منذ 200 سنة. وبالمناسبة، إذا أردنا أن نعود إلى الكتب السنية فإن فيها من الأحاديث التي تنقل عن رسول الله وهو يصف سلمان المحمدي وأبا ذر والمقداد وأضرابهم، يصفهم بأنهم شيعة علي. هذا الكلام في مرحلة التنزيل، موجود في كتب المخالفين. لو كان المقام لسرد هذه الأحاديث وقراءتها من كتبهم لجئتكم بكتبهم التي فيها من الأحاديث الصريحة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله يصف فيها سلمان المحمدية وأضرابه من أنهم شيعة علي، وأكثر من ذلك من أنهم خير البرية. وما جاء من ذكر لخير البرية في سورة البينة في أحاديثهم في أحاديث المخالفين في كتب السنة عندهم من الأحاديث ما يشرح ويفسر معنى خير البرية في أنهم شيعة علي في كتبهم في كتب المخالفين. فإمامنا الكاظم يقول الشيعة تربى بالأماني منذ 200 سنة، الإسلام هو التشيع. وهذا هو الذي أصر عليه دائما، من أن استعمال مصطلح المذهب بالمعنى الاصطلاحي بخصوص دين أئمتنا خروج من الدين. لا يوجد هناك شيء اسمه مذهب أهل البيت، مذهب جعفر الصادق، لا يوجد هذا الشيء. المذهب الاثنى عشري، هذا الكلام يقوله المخالفون ويقوله الطوسيون. يمكننا أن نقول مذهب أهل البيت نقصد المعنى اللغوي الطريق، أما المذهب الاصطلاحي فهذا يعني أننا نساوي بين الرؤوس، نساوي بين رأس الصادق وأبي حنيفة والشافعي والبقية. فهل هذا هو ديننا؟ هذا ما هو بديننا؟ ما هو بدين محمد وآل محمد؟ نحن نقرأ في زيارة الصديقة الطاهرة، في زيارة الزهراء، ونحن في ليلة الفاطمية الأولى، هكذا نخاطبها أشهد الله وملائكته أني ولي لمن والاك وعدو لمن عاداك وحرب لمن حاربك. أنا يا مولاتي بك وبأبيك وبعلك والأئمة من ولدك موقن، وبولايتهم مؤمن، ولطاعتهم ملتزم. أشهد أن الدين دينه. ليس هناك من مذهب. أشهد أن الدين دينهم. إن الدين عند الله الإسلام، ولا توجد مذاهب. الناس أحرار يؤسسون مذاهب لا شأن لنا بهم. أنا أتحدث عن ثقافة العترة الطاهرة، لهم دينهم ولنا ديننا. أتحدث عن سقيفة بني ساعدة وعن سقيفة بني طوسي، لأن الطوسيين يصرون على هذه القضية، على إحياء المذهب، نصرة المذهب. هذا الهراء الطوسي القذر الوسخ، لا علاقة لدين محمد وآل محمد به. فإمامنا الكاظم حين يقول الشيعة تربى بالأماني منذ 200 سنة، يعني أن التشيع هو الإسلام وأن الإسلام هو التشيع ولا شيء وراء ذلك. المذاهب الأخرى لهم دينهم ولنا ديننا، هذه هي الحقيقة المقشرة. وإشارة أخرى في كلام إمامنا الكاظم صلوات الله عليه هذا من أن برنامج التمهيد بدأ من اللحظة الأولى لحركة الإسلام على الأرض، فكان النبي صلى الله عليه وآله ممهدا، وهو في الحقيقة تمهيد لبعثته العظمى، لدعوته العظمى، ولدولته العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة. إمام زماننا ممهد في ظهوره الشريف لتلك الدولة الشريفة، لدولة محمد صلى الله عليه وآله، التي هي زبدة المشروع الإلهي، التي هي خلاصة الحكمة الإلهية من خلقنا. وإشارات وإشارات، أنا أريد أن أوجز الكلام. الكاظم يقول يا علي، يخاطب ابن يقطين، الشيعة تربى بالأماني منذ 200 سنة. فهذا الذي أقوم به في برامجي تطبيق لبرنامج محمد وآل محمد، هذا هو برنامجه. هذا الذي جاء في غيبة النعماني، وجاء أيضا في علل الشرائع في الجزء الثاني من علل الشرائع للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، كتبنا القديمة هذه، في باب نوادر العلل إنه الحديث 16. بسنده عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن موسى، الحديث الذي قرأته عليكم من غيبة النعماني، الإمام يخاطب علي بن يقطين، الحديث هنا علي بن يقطين يسأل الإمام الكاظم، قال قلت لأبي الحسن موسى صلوات الله عليه ما بال ما روي فيكم من الملاحم ليس كما روي، لم يتطبق على الأرض، وما روي في أعاديكم إنهم العباسيون القدماء، إنهم الأمويون القدماء، وما روي في أعاديكم قد صح، صح تحقق على الأرض، يعني أن ما جاء في الأحاديث عن دولتكم لم يتحقق إلى الآن، هذا هو مقصوده، ولا يتحدث عن كذب وصدق هنا، وإنما يتحدث عن الصحة على الأرض، عن التحقق على الأرض. ما بال ما روي فيكم من الملاحم ليس كما روي، لم يتحقق، وما روي في أعاديكم قد صح قد تحقق. فقال إمامنا الكاظم صلوات الله عليه: إن الذي خرج في أعدائنا، خرج من الأحاديث، إن الذي خرج في أعدائنا كان من الحق، فكان كما قيل، إنها إخبارات من الغيب. وأنتم، أما أنتم عللتم بالأماني، عللتم بالأماني. عللتم أي أنكم ربيتم، هدئتم، مثل ما يقول الطغرائي في لاميته المعروفة بلامية العجم. هناك لاميتان في الشعر العربي: لامية العرب ولامية العجم. لامية العجم للطغرائي يقول فيها: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أطيق العيش لولا فسحة الأمل. حقيقة هذه، حقيقة هذه، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لولا الأمل لساء العمل. لأن الإنسان حينئذ سيصبح متشائما، وستهيمن عليه الكآبة، وحينئذ ليس هناك من حماس. وقد حدثتكم فيما حدثتكم في الحلقات الماضية من أمراض خدمة إمام زماننا: الملل والضجر. الملل والضجر إنما ينشأ بسبب انطفاء شعلة الحماس، وتنطفئ شعلة الحماس حينما ينطفئ الأمل، حينما يذوي الأمل يذوي معه الحماس وتنطفئ شعلته. وأنتم عللتم بالأماني، أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. إن الذي خرج في أعدائنا كان من الحق، وخارج منهم صلوات الله عليه، فكان كما قيل، تحقق على الأرض في الأمويين في العباسيين. وأنتم يا معشر شيعتنا، وأنتم عللتم بالأماني، ربيتم وهدئتم، وهذبت نفوسكم بالأماني، وأنتم عللتم بالأماني فخرج إليكم كما خرج. وهذا واضح في الأحاديث. هناك أسلوب خاص في أحاديث الغيبة والظهور يمكن أن تفسر في أكثر من مقطع زماني، وهذا ما وقع في الماضي وما وقع في حياتنا أيضا. فسرنا وفسرنا من الأحاديث ما فسرنا في سنوات سابقة، لكننا ما وجدنا شيئا على الأرض، مع أن فهمنا للأحاديث لم يكن مخالفا لا لذوق الأحاديث ولا للبلاغة العربية وأدبها، لكن الأمر يعود إلى المعطيات الناقصة، وكان الفهم وفقا للمعطيات المتوفرة مع أسلوب الأماني الذي يهيمن على هذه الروايات والأحاديث، وهذا واضح في كلماتهم، هم يريدون منا هذا. عللتم بالأماني، يريدون منا أن نعلل أنفسنا، أن نطيبها، أن نؤنسها بالأماني. نحن لا نؤنسها بأماني الضلال، نؤنسها بأماني الكون مع إمام زماننا. هذه أمانينا، أماني تشدد علاقتنا وتوثق رابطتنا بإمام زماننا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، جزء من المرابطة مع إمام زماننا أن نوثق علاقتنا الوجدانية به من خلال أمانينا العقائدية الصادقة. من أحب عمل قوم أشرك في عمله، ومن أحب قوما حشر معه. ما نحن هكذا نتواصل مع محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. حينما نقرأ في حديث الكساء الشريف، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، لأن الحديث متوفر في هذا الكتاب كي تعودوا إليه. الزهراء هي التي تخبرنا فقال علي لأبي، كل هذا تحت الكساء اليماني الفاطمي في بيت فاطمة، صلوات على فاطمة وآل فاطمة، إنها فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، هكذا قال الله سبحانه وتعالى لجبرائيل وهو يحدثه عن الذين هم تحت الكساء اليماني الفاطمي الشريف. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. حديثنا عن إمام زماننا وعن شؤون إمام زماننا هو زبدة حديث الكساء، زبدة حديث الكساء. قائم أهل محمد حين نصلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، السر المستودع في فاطمة هو سر محمد وآل محمد الذي يتجلى في بقيتهم في قائمهم، هذا هو السر المستودع في فاطمة. تفاصيله نحن لا نعرفها، كنها هذا السر نحن لا نحيط به علما، إنه سر مستودع عند فاطمة، لكننا نعرف مضمونه وعنوانه الإجمالي. فهذا السر المستودع إمام زماننا، زبدة حديث الكساء إمام زماننا. ونحن نتحدث عن هذه الزبدة، آثار حديث الكساء ستتجلى بنفسها حينما نتحدث عن زبدة حديث الكساء. نحن نتحدث عن القيمة فاطمة وعن القائم، عن قائم دينها، عن الحجة ابن الحسن. أحاديثنا في أجوائه وفي أفنيته وفي شؤونه وفيما يرتبط بغيبته وظهوره، وكل الذي نذكره من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بحسب قواعد تفهيمهم. سلام على فاطمة وسلام على أبيها وسلام على بعلها وسلام على بنيها وسلام على السر المستودع فيها. نذهب إلى فاصل.
يا رسول الله إني فاطمة أشتكي ظلم الأيادي الآثمة، أمة خلفت في ظلمها يا والدي خطب يطول، ظلمها يا والدي خطب يطول.
إلى خادم الحسين الشاعر الأديب حيدر المعلم الكربلائي غاد.
أقبلوا للدار والدار بها يسجد الوحي على أعتابها، هذه الزهراء في أثوابها
خطب الفاضيع مذهى وطفلي على الأرض صريع صاح عرش الله ما هذا الصنيع هكذا يصنع بالطهر البتول هكذا يصنع بالطهر البتول.
إنه الجزء الثامن من الكهف الشريف، والطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان، في الصفحة الثانية بعد المئتين. إنه الحديث 56 بعد 300 بسنده، بسند الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة قبل انتهاء الغيبة الأولى. هذه هي كتبنا القديمة، إنها أحاديثهم صلوات الله عليهم. بسنده، بسند الكليني، عن الحارث بن المغيرة قال: سمعت عبد الملك ابن أعين، هذا أخ لزرارة، سمعت عبد الملك ابن أعين يسأل أبا عبد الله، يسأل الصادق صلوات الله عليه، الحارث ابن المغيرة، يحدثنا من أنه سمع عبد الملك ابن أعين يسأل الصادق صلوات الله عليه، فلم يزل يسائله حتى قال: فهلك الناس إذن. عبد الملك كان يسأل الإمام الصادق عما جرى بعد قتل رسول الله، بعد أن قتلوه مسموما، نساء من بيته مع رجال من الصحابة تعاونوا على قتله، قتلوه مسموما، وكانت ما كانت الأحداث في السقيفة المشؤومة، في سقيفة بني ساعدة. هكذا قال عبد الملك ابن أعين: فهلك الناس إذن. الإمام هكذا قال: إي والله يا ابن أعين فهلك الناس أجمعون. قلت من السياق يبدو أن القائل هو الحارث ابن المغيرة، لأنه سمع الكلام فتدخل قائلا: قلت من في المشرق ومن في المغرب، من في مشرق الأرض ومن في مغربها. الإمام هكذا قال: إنها فتحت بضلال، إي والله لهلكوا، هلكوا جميعا، من في المشرق ومن في المغرب، إي والله لهلكوا. قد يقول قائل: ما قامت عليهم الحجة الذين في مشرق الأرض وفي مغربها؟ صحيح هذا، لا يعاقبون على هذا، ولكنهم هلكوا لأن الدين لن يصل إليهم، وإذا وصل إليهم سيصل دين ضلال، لأن برنامج الغدير لم يطبق، الأمة الخائنة الملعونة غدرت بالغدير، غدرت ببرنامج الغدير. من هنا جاء الهلاك لمن في المشرق ومن في المغرب. الرواية خطيرة، خطيرة جدا. إنها فتحت بضلال. هذا كلام صادق صلوات الله عليه. إي والله لهلكوا، هذه لام التوكيد. الإمام استعمل إي وأضاف إليها والله، ثم استعمل لام التوكيد إي والله لهلكوا إلا ثلاثة. الثلاثة الأوائل الناجون، المحمدي سلمان، والمقداد الصبور، ولسان الصدق أبو ذر. هؤلاء هم الناجون. الثلاثة العظماء الأوائل من صحابة رسول الله، هؤلاء هم الناجون صلوات عليه رضوان الله تعالى عليهم. المحمدي سلمان، وابن الأسود المقداد، وأبو ذر، أصدق ذي لهجة تحت السماء وفوق الأرض، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله. أعيد قراءة الرواية عليكم، رواية خطيرة مع قصرها. الحارث ابن المغيرة يقول: سمعت عبد الملك ابن أعين يسأل الصادق صلوات الله عليه، فلم يزل يسائله حتى قال: فهلك النفس إذن؟ قال: إي والله يا ابن أعين، فهلك الناس أجمعون. الحارث يقول: قلت: من في المشرق ومن في المغرب؟ فقال الصادق: إنها فتحت بضلال، إي والله لهلكوا إلا ثلاثة. فتحت بضلال، الضلال مفتوح على طول الخط، على طول المسير. نحن بحاجة يا أيها الشيعة إلى أن نعرف العلامات الصحيحة في هذا الطريق. حديثنا عن الأجواء المهدوية، عن العباسيين القدماء، وعن العباسيين الجدد، وعن سائر الموضوعات الأخرى، لأجل أن نتلمس علامات المسير الصحيحة. إنها فتحت بضلال ولا زالت مفتوحة، لن تغلق إلا عند ظهور إمام زماننا. إنها فتحت بضلال، هكذا يقول الصادق صلوات الله عليه. حينما نجونا من ضلال سقيفة بني ساعدة، وقعنا في أحابيل ضلال سقيفة بني طوسي، ألا لعنة على السقيفتين. فتحت بضلال، وفي أجوائنا الشيعية فتحها لنا الطوسي بضلال، منذ أن فتح أبواب حوزة النجف المشؤومة منذ سنة 448 للهجرة، ونحن قد غطسنا في ضلال هؤلاء. في المصدر نفسه، في الجزء الثامن من الكاف الشريف، في الصفحة 59 من خطبة من خطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه. الخطبة طويلة، بدايتها في الصفحة 57 بالرقم 22 من أرقام الحديث والروايات. الإمام يقول: ولعمري، وهو يخاطبنا، يخاطبني ويخاطبكم، يخاطب الشيعة الذين يقولون نحن شيعة، ولعمري ولعمري ليضاعفن عليكم التيه. الأئمة يقسمون ويستعملون حروف التوكيد. إي والله لهلكوا، قسم مع لام التوكيد. الإمام يقسم هنا أيضا ويستعمل لام التوكيد، يؤكدون لنا هذه المضامين. هذه المضامين ستقع، ستقع، فاحذروا. ولعمري ليضاعفن عليكم التيه، لام التوكيد مع نون التوكيد المثقلة المشددة مع اليمين. ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل، أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. بنو إسرائيل تاهوا 40 سنة، تاهوا وما شخصوا طريقهم. أما نحن فإن تيهنا بدأ منذ سنة 448 للهجرة، حينما تأسس المذهب الطوسي بشكل رسمي في النجف، ولا زال ينهشنا، ينهش ديننا هذا المذهب الملعون، ألا لعنة عليه. ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. فنحن يا أيها الشيعة بحاجة أن نعرف علامات المسير. أمير المؤمنين الذي أخبرنا من أن التيه سيضاعف علينا، هو أيضا يقول لنا في نهج البلاغة الشريف، والطبعة طبعة دار التعارف، بيروت لبنان، في الصفحة 46 بعد 100 من الخطبة 47 بعد 100: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. لابد أن تعرفوا العباسيين القدماء، ولابد أن تعرفوا العباسيين الجدد حتى تستطيعوا أن تتحركوا في طريق خدمتكم لإمام زمانكم، حتى تتمكنوا من النجاة من هذا التيه المضاعف. واعلموا أنكم لن، إنه نفي تأبيدي، واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، حتى تعرفوا العباسيين القدماء والعباسيين الجدد. وهؤلاء أخطروا وألعنوا وأنجسوا وأقذروا وأخبثوا وأضلوا، هؤلاء أضروا على الشيعة من شمر ومن حرملة ومن سنان. ألا لعنة الله على قتلة الحسين جميعا. وهناك قتلة للحسين في آخر الزمان، إنهم أتباع المذهب الطوسي، وقد حدثتكم عن هذا في برامج سابقة وفي أحاديث سابقة. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه. لا بد من معرفة الأشخاص وبالتفصيل، ولا بد من معرفة ما فعلوا، وإلا لن نهتدي الطريق السليم، ولن نهتدي الصراط المستقيم. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد، لن تعرفوا حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه، فالتمسوا ذلك من عند أهله، إنهم محمد وآل محمد. اعرفوا الموازين وتعلموا أحاديثهم حتى تتمكنوا من معرفة العلامات الصحيحة في سيركم في طريق الحق. هذا هو الذي أحاول أن أقوم به عبر قناة القمر الفضائية، وعبر أنشطة مؤسسة القمر للثقافة والإعلام. هذا هو الذي نحاول أن نقوم به، فإننا نلتمس الحقائق من عند أهلها، من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هكذا حدثونا. إنني أقرأ عليكم من الجزء الثامن من الكاف الشريف من الصفحة 163، إنه الحديث 62 بعد 300 بسنده، بسند الكليني، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: قال الصادق صلوات الله عليه: إن ممن ينتحل هذا الأمر، هذا الأمر، هذه العقيدة، إنه دين صاحب الأمر، إنه دين الحجة ابن الحسن، إن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذب، هذه لام التوكيد، إنه كذاب أشر، ليكذب، ليكذب حتى إن الشيطان ليحتاج إلى كذبه. لام التوكيد أيضا، الشيطان يحتاج أكاذيبه حاجة أكيدة. هؤلاء هم مراجع النجف، الشيطان لا يحتاج أكاذيب الأطباء في المستشفيات وإن كانوا يكذبون، ولا يحتاج أكاذيب المهندسين في مكاتب الهندسة وإن كانوا يكذبون، ولا يحتاج أكاذيب الخياطين والنجارين والقصابين والندافين، لا يحتاج أكاذيب هؤلاء، إنه يحتاج أكاذيب المراجع، يحتاج أكاذيب أصحاب العمائم، تضليل الشيعة ولتمزيق دين محمد وآل محمد لتعطيل المشروع المهدوي الأعظم. فهلاك إبليس بقيام هذا المشروع وبتحركه علنيا على أرض الواقع. فإبليس يحتاج أكاذيب هؤلاء. هؤلاء يكذبون حتى على عوائلهم. صدقوني أنا لا أريد أن أفتري عليهم بسبب خبث سرائرهم، فإنهم يكذبون على عوائلهم كي لا تكتشف عوائلهم خبث سرائرهم. يكذبون على عوائلهم، يكذبون على أقرب الناس إليهم، وفي بعض الأحيان يكذبون على أنفسهم، يضحكون على أنفسهم بسبب تعلقهم بالرئاسة وبالدنيا. الذي تتحول الرئاسة الدينية عنده إلى إله، إلى رب، إلى دين، إلى معبود يعبد، هذا مخبول في الحقيقة، وإن كان لا يظهر هذا عليه لكنه في الحقيقة مخبول. ولذا فإنه يكذب على أسرته، ويكذب على أقرب الناس إليه، ويكذب على نفسه أيضا، وهو يتظاهر بالزهد والإعراض عن الدنيا. كذابون هؤلاء، الشيطان يحتاج أكاذيبهم على جميع المستويات، يحتاج إلى أكاذيبهم فيما يظهرونه من حسن سمت ومن زهادة في هذه الدنيا. وهم شياطين، إلههم رئاستهم الدنيوية التي هي كذبا يقال عنها من أنها رئاسة دينية، إنها رئاسة دنيوية قذرة، ولكنهم يموهون عليها دجالون. الدجال هو الذي يموه بشيء كي يغطي شيئا آخر. لذا الذي يقوم بطلاء الإبل الجرباء بالقير عند العرب يقولون له دجال. هذه مهنة كانت، يقولون للذي يطلي أبدان الإبل الجرباء لعلاجها ولكي لا ينتشر الجرب في الإبل الأخرى يطلونها بالقير وبالزفت. فبما أنهم يغطون الجرب ويغطون جسم البعير بلون آخر، يموهون جسم البعير، يقولون لهذا الذي يقوم بهذا العمل دجال، ويقولون للذي يقوم بتغطية المعادن التي ما هي بذهب وإنما يغطيها ويزينها بماء الذهب يقولون عنه دجال، لأنه يموه النحاس، يموه الحديد بالذهب. وهذه مهنة كانت عند العرب، ويعرف الذي يقوم بها بأنه دجال. الدجال هو المموه، وهؤلاء دجالون، دجالون. إنهم يطلبون الرئاسة الدنيوية بكل شهواتها، لكنهم يغطون هذا برئاسة دينية وبزهادة في المظهر وبمكر وخداع. هؤلاء دجالون، دجالون خبثاء، لأنهم يموهون على عبادتهم للدنيا بما يظهرونه من تمسكهم بالدين، وهذا هو أخطر أنواع الدجل. ألا وإن من أبناء فاطمة دجاجل دجالين، هكذا أخبرنا أمير المؤمنين، فاحذروا الدجالين من أبناء فاطمة. ألا وإن من أبناء فاطمة دجالين، فاحذروا هؤلاء الدجاجلة. إمامنا الصادق هكذا يحذرنا، إن ممن ينتحل هذا الأمر، ممن يظهر اعتقاده بهذا الأمر ليس خداعا، هو يعتقد به لكنه يريد توظيفه لمصالحه وغاياته الدنيوية القذرة، إن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذب حتى إن الشيطان ليحتاج إلى كذبه. كيف نستطيع أن نشخص هؤلاء إن لم نطلع على هذه الأحاديث، إن لم نطلع على هذه الحقائق، إن لم نتثقف بثقافة قناة القمر التي هي ثقافة الكتاب والعترة، إنها ثقافة العترة الطاهرة، إن لم نتثقف بهذه الثقافة كيف نعرف هؤلاء الدجالين؟ من هنا فإنني سأحدثكم في الحلقات القادمة عن المذهب الطوسي، عن مذهب هؤلاء الدجالين الذين دجلوا علينا ودجل بعضهم على بعض، وصدقوني كثيرون منهم لا يعرفون ذلك، لكنهم حتى لو عرفوا سيصرون على دجلهم، لأنهم لا يعبؤون لا بالدجل ولا بالهدى، يعبؤون بالدنيا. فإذا كان بيان الحق يتعارض مع رئاستهم الدينية التي هي دنيوية في الحقيقة، فإنهم لا يعبؤون لا بالدين ولا بالدجل ولا بالهدى ولا بالضلال. ربهم وإلههم، رئاستهم وزعامتهم، قذارة هؤلاء، قذارة بتمام معنى الكلمة، فماذا تتوقعون أن تنتفعوا منهم؟ عليكم أن تفضحوهم على الأقل فيما بينكم وبين أنفسكم. أعرفوا هؤلاء، أعرفوا هذه القذارة، وأعرفوا هذه القمامة. وماذا أيضا ماذا يقول أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ إنني أقرأ عليكم من رجال الكشي، وهذه طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، الطبعة الرابعة 2004 ميلادي، في الصفحة 97 بعد 200. إنه الحديث 28 بعد 500 بسنده، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم الكرخي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه. إن ممن ينتحل هذا الأمر لمن هو شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا. هذا كلام أئمتنا، علينا أن نعرف هذه الأحاديث، وعلينا أن نعرف كيف نتلمس آثارها على الأرض كي نتجنب هؤلاء. هؤلاء هم الذين ضللوا أجدادنا وآباءنا. إن ممن ينتحل هذا الأمر، الإمام لا يتحدث عن الوهابيين، الإمام يتحدث عن الذين هم شيعة وعن زعماء الشيعة. إذا كانوا من بسطاء الشيعة ليس لهم من تأثير. إن ممن ينتحل هذا الأمر لمن هو شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا. الإمام لا يتحدث عن حالة إنسانية، لا يتحدث عن إنسانية اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا، ولا يتحدث عن أخلاقهم الاجتماعية. الإمام يتحدث عن عقائدهم، عن العقائد التي يعتقدون بها، لأن الإمام يقول إن ممن ينتحل يعتقد. الحديث عن العقيدة، ينتحل يعتقد. فحينما يقوم بمقارنة مع اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا، إنها مقارنة عقائدية، ليس الكلام عن أعراف مجتمعية مثلا أو عن أخلاق إنسانية. فهؤلاء عندهم أعراف مجتمعية جميلة، وعندهم أخلاق إنسانية حميدة. الكلام هنا عن الجانب العقائدي. إن ممن ينتحل هذا الأمر يعتقد به لمن هو شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا. الكلام عن الجانب العقائدي وليس عن شيء آخر. وهناك ما هو أخطر من ذلك، سيأتينا الكلام تباعا. هذا هو صفات الشيعة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. الحديث الثاني من أحاديث كتاب صفات الشيعة بسنده، بسند الصدوق، عن الحسين بن خالد عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه. الإمام يقول شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا، مثل ما ندعي نحن ولو نظريا في ثقافة قناة القمر الفضائية، نحن ندعي هذا نظريا عمليا يحكم عليه إمام زماننا صلوات الله عليه. الإمام الرضا هكذا يقول شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا، ليس الذين يقولون عن أعدائنا من أنهم أنفسنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا. هذا قانون، قانون واضح، يا كميل لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. القانون واضح، هذه وصية أمير المؤمنين وهي وصية واجبة، هذا أمر أمير المؤمنين ونهيه وبيانه لكميل، يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا، منطق واحد ونورية واحدة. إمامنا الرضا يقول شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا. لابد أن نعرف هذه الأحاديث كي نميز الزهرائيين الحسينيين المهدويين عن العباسيين عن البتريين عن المرجئيين عن القطبيين. حديث آخر وهو الحديث الرابع في تسلسل أحاديث كتاب صفات الشيعة للصدوق، عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو متمسك بعروة غيرنا، وأخطر عروة هي عروة العقيدة، وأخطر عروة هي عروة الفكر والعلم، وأخطر عروة هي عروة تفسير القرآن. المذهب الطوسي لقد فصم كل هذه العرى ولم يتمسك بالعروة الوثقى. كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو متمسك بعروة غيرنا، تمسكوا بقذارات العيون الكدرة وتركوا الطهارة والنقاء الذي ينضح ويفيض وينتشر من العيون الصافية المنبع، من عيونهم الطاهرة المطهرة، من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وماذا نقرأ أيضا؟ إنه الحديث الرابع عشر بتسلسل أحاديث كتاب صفات الشيعة للصدوق بسنده، بسند الصدوق، عن أحمد بن محمد إنه الخزاز قال: سمعت الرضا فأحمد ابن محمد الخزاز يقول: سمعت الرضا صلوات الله عليه يقول: إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت، الحديث عن العقيدة، ينتحل يتخذ يعتقد، إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال، فهو دجال ألعن من الدجال. قبل قليل بينت لكم معنى الدجال وقلت لكم من أن مراجع الحوزة الطوسية دجالون بتمام معنى هذه الكلمة. إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت أحمد الخزاز يقول فقلت له يا ابن رسول الله بماذا كيف يكون هذا؟ يعتقدون بمودتكم وبدينكم كيف يكونون أشد فتنة على الشيعة من الدجال؟ فقلت له يا ابن رسول الله بماذا؟ قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا. إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق. الكلام واضح لا يحتاج إلى شرح طويل. طبقوا هذا المضمون على السيستاني وعلى سائر مراجع النجف، طبقوا هذا المضمون على حزب الدعوة وعلى سائر الأحزاب الشيعية الأخرى، طبقوا هذه المضامين، طبقوها على أرض الواقع، تدبروا في أفكارهم وعقائدهم، تدبروا في أقوالهم وأفعالهم، تدبروا في تاريخهم وسيرتهم، في تاريخهم الماضي وفي سيرتهم المعاصرة، تدبروا في شؤون أصدقائهم وأعدائهم. يعادون من ولماذا؟ ويوالون من ولماذا؟ ابحثوا عن كل ذلك حتى تستطيعوا أن تشخصوا طريقكم وفقا لهذه المعطيات التي أضخها ضخا لكم. قناة القمر تضخ ضخا بثقافة العترة الطاهرة. واجبكم أن تنتفعوا من ثقافة العترة كي تفعلوها في حياتكم وكي تترجموها إلى سلوك، إلى عمل، إلى قدرة على تشخيص الواقع وتمييز الناس من حولكم، كي تعرفوا هؤلاء، كي تعرفوا الدجالين اللعناء. الإمام يتحدث عن دجالي المذهب الطوسي اللعين. إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت له يا ابن رسول الله بماذا؟ قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا. إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق. وهذا هو حال الشيعة الآن، وقد تركز كثيرا منذ 2003 ببركات مرجعية آل أبو رشيد. نذهب إلى فاصل.
Yeah.
أقرأ عليكم روايتين خطيرتين من أخطر الروايات تخبرنا عن الشيعة، فماذا تقول هاتان الروايتان؟ أقرأ عليكم من رجال الكشي من الصفحة 99 بعد 200، إنه الحديث 33 بعد 500 بسنده، بسند الكشي عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتله. إذن لا بد من معرفة هذه الأحاديث، لا بد أن نشخص العباسيين الجدد، لا بد أن نبحث عن السفياني وعن الخراساني وعن اليماني، لا بد أن نشخص الموقف الصحيح الذي يريده منا أئمتنا. أنا لا أتحدث مع اللادينيين، لا شأن لي بهم، ولا أتحدث حتى مع الشيعة غير المتدينين، لا شأن لي بهم، ولا أتحدث مع الشيعة المتدينين من أتباع المذهب الطوسي ومن القطبيين في الأحزاب الشيعية البترية القطبية، لا أتحدث مع هؤلاء. أنا أتحدث مع الذين يقولون إننا زهرائيون، إننا حسينيون، إننا مهدويون، إننا منتظرون لإمام زماننا. أتحدث مع الذين يعيش الهم العقائدي المهدوي بين جوانحهم، أتحدث مع هؤلاء. إمامنا الصادق هكذا يقول: لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم. علينا أن نعرف هؤلاء، أن نطلع على هذه الأحاديث، أن نشبع عقولنا وقلوبنا بهذه الثقافة كي نتلمس السير الصحيح في الطريق الصحيح، بعيدا عن هؤلاء الكذابين، كي ننجو من ضلال المذهب الطوسي. استمعوا إلى هذه الرواية، استمعوا إليها، هذه قاعدة من قواعد تفسير القرآن، استمعوا إليها، إنها خطيرة جدا. الحديث 35 بعد 500 من الصفحة 99 بعد 200. بسنده عن علي بن يزيد الشامي قال: قال أبو الحسن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: قال قال أبو الحسن قال أبو عبد الله، يحدث عن أبيه الصادق ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع، ينتحل يعتقد. قاعدة خطيرة في فهم القرآن، نحن نتحدث عن مرحلة التأويل، مرحلة التنزيل نسخت، آيات النفاق في مرحلة التنزيل كانت في منافقي المدينة، في منافقي زمان التنزيل. لكنه في مرحلة التأويل فإن الآيات لها دلالة أخرى، وهذه قاعدة من قواعد تفسير القرآن، هذا هو الذي أحدثكم عنه دائما، من أنني أخذ المعارف من قرآنهم المفسر بتفسيرهم. هناك قواعد للتفسير، هذه قاعدة من جملة قواعد التفسير. إمامنا الصادق يقول: ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع. أتيكم بمثال لآيات واضحة جدا بهذا الصدد وبهذا الخصوص، وسأعود إلى هذه الآيات كي أحدثكم عنها بنحو مفصل حينما يصل الحديث إلى المذهب الطوسي اللعين. لكنني سأحدثكم عنها بشكل مجمل وسريع. سورة الحديد من الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها. أتمنى عليكم أن تنصتوا، أن تتدبروا. أمير المؤمنين يقول: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. وأتمنى عليكم بعد البرنامج أن تعودوا إلى القرآن، إلى هذه الآيات كي تنظروا فيها. وأتمنى عليكم ثالثة أن تتابعوا الإعادات، هذه حلقات خطيرة بالنسبة لكم. ماذا تقول آيات سورة الحديد؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. الآية واضحة في دلالتها الإجمالية، أعيد قراءتها عليكم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، إنه يوم القيامة، إنها القيامة الكبرى. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. الآية التي بعدها: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ماذا يقولون لهم؟ يوم يقول المنافقون، قرأت عليكم قبل قليل ماذا قال الصادق في هذه القاعدة القرآنية التفسيرية: ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع، ينتحل يعتقد، لكنه ليس من محمد وآل محمد، مثلما قال إمامنا الرضا عن الذين وصفتهم الروايات بقتلة الحسين في آخر الزمان. الإمام الرضا قال عنهم من أنهم ينتحلون مودتنا لكنهم ليسوا منا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، هؤلاء الشيعة الصادقون الشيعة المخلصون، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. بحسب القاعدة التي مرت علينا فهؤلاء شيعة. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا، دققوا النظر في الآيات، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم. هؤلاء ما هم بمنافقي مرحلة التنزيل، منافقو مرحلة التنزيل لم يكونوا يعتقدون بالإسلام على الإطلاق، هؤلاء منافقو مرحلة التأويل يعتقدون بجانب من الدين لكنهم يحملون عقيدة ضالة، ينتحلون مودتنا وليس منا. ينادونهم المنافقون والمنافقات ينادون المؤمنين والمؤمنات ألم نكن معكم؟ قالوا بلى كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم، ذهبتم في طريق آخر وتربصتم بنا، نحن الذين دعوناكم إلى الهدى، وتربصتم وارتبتم، أخذتكم الشكوك وغرتكم الأماني، إنها أماني الدنيا، حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، إلى آخر الآيات، الآيات التي بعدها ترتبط بها. وستأتي هذه الآية في السياق. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وسيطول الأمد وطال الأمد على الشيعة الذين ماتوا في زمان الغيبة وقست قلوبهم. هذه الآيات تتحدث عن المذهب الطوسي بشكل واضح، سأعود إليها حينما يصل حديثنا إلى المذهب الطوسي اللعين. إمامنا الصادق هو الذي قال ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين، كل الآيات، ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع. وهذه الآيات واضحة. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، التمسوا نورا من أولئك الذين ضللوكم. فضرب بينهم بسور له باب. أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث الاسترابادي النجفي شرف الدين. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة. الرواية طويلة، أذهب إلى سطر منها. ينادونهم ألم نكن معكم. الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه، هكذا يقولون: ألم نكن معكم في الدنيا، نبينا ونبيكم واحد، وصلاتنا وصلاتكم، وصومنا وصومكم، وحجنا وحجكم واحد. هؤلاء ما هم المخالفون؟ المخالفون حجهم يختلف عن حج الشيعة، وصومهم يختلف، وصلاتهم تختلف. لكن هؤلاء هكذا يتصورون، من أن صلاتهم كصلاة هؤلاء، باعتبار أن العنوان الدنيوي الذي كان يطلق عليهم من أنهم شيعة. ألم نكن معكم في الدنيا، نبينا ونبيكم واحد، وصلاتنا وصلاتكم، صلاتنا تختلف عن صلاة الطوسيين. الطوسيون يعتقدون أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلاة يبطل الصلاة. ألا لعنة على صلاتهم؟ ألا لعنة على دينهم؟ ألا لعنة على مرجعيتهم؟ ألا لعنة على فتاواهم القذرة النجسة؟ صلاتنا نحن نعتقد أنها لا تقبل ولن تكون صحيحة إلا بالذكر الواجب القطعي لأمير المؤمنين في التشهد الوسطي والأخير. هذا هو سر طهارتها وسر صحتها وسر قبولها. علي علي علي، برغم آناف المراجع القذرين الطوسيين. الروايات تقول من أن رسول الله وأمير المؤمنين سيقولون لهم: يا قذرون يا طفسون. وقد قرأت هذه الروايات عليكم، ما عندي وقت، وإلا هذا هو المصدر، تفسير إمامنا الحسن العسكري، ما عندي وقت كي أقرأها عليكم. فيقولون المنافقون والمنافقات من الشيعة: ألم نكن معكم في الدنيا، نبينا ونبيكم واحد، وصلاتنا وصلاتكم، وصومنا وصومكم، وحجنا وحجكم واحد. الرواية طويلة، قرأت من الصفحة 61 بعد 600، في الصفحة التي بعدها إنه الحديث 13 بسنده عن سعيد بن جبير. وسعيد بن جبير يروي عن عبد الله بن عباس، وإلا لم يكن قد أدرك رسول الله. عن سعيد بن جبير قال سئل رسول الله. فسعيد يروي عن عبد الله بن عباس عن سعيد بن جبير قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن قول الله عز وجل في هذه الآية فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فضرب بينهم بسور له باب. سئل عن هذه الآية فماذا قال رسول الله؟ قال أنا السور وعلي الباب، ليس يؤتى السور إلا من قبل الباب، فهل تقبل صلاة من دون علي يا أيها الشيعة؟ الدخول من الباب والصلاة لا تصح ولا تقبل إلا بذكر علي، إلا بتزيينها بهذه الزينة، إلا بتشريفها بهذا التشريف. صلاتنا لا شرف لها ولا شرف فيها، شرفها عين لام ياء، هذا هو شرف صلاتنا وهذا هو سر قبولها. علي علي علي، رسول الله هو الذي يقول أنا السور وعلي الباب، وهذا الذي يتحدث القرآن عنه يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. رسول الله يقول أنا السور وعلي الباب، ليس يؤتى السور إلا من قبل الباب. ينادونهم ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى قالوا بلى. ماذا نقرأ في الهداية الكبرى للحسين بن حمدان وهو من الغلاة لكنه أورد الكثير من الأحاديث في كتابه من أحاديثهم صلوات الله عليهم؟ هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 574، إنه الحديث الثاني. المفضل ابن عمر يقول سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان، ذكرهم في قرآنه. هذه آية من الآيات التي تتحدث عنهم، إنهم منافقو الشيعة منافقات الشيعة. إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان فيزورون قبره ويتشافون بتربته وهم قتلة الأنبياء في كل زمان. تستمر الرواية. محمد ابن سنان يسأل الإمام الرضا عن هؤلاء، الإمام يجيبه يقول المنتحلة لولايتنا وليسوا منا، ليسوا منا، هم شيعة لكنهم ليسوا منا، إنهم الشيعة الطوسيون. فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين. اللاعنون هم محمد وآل محمد، هكذا في رواياتهم، هذا الكلام ليس من عندي. اللاعنون الذين ذكروا في القرآن هم محمد وآل محمد، هؤلاء هم قتلة الحسين. الصادق قال عنهم يزورون قبر الحسين ويتشافون بتربته، والإمام الرضا يقول ينتحلون ولايتنا ولكنهم ليسوا منا، ثم يلعنهم فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين. تستغربون هذا؟ مراجعكم السيستاني والبقية والذين سبقوه من الطوسي إلى يومنا هذا يعتقدون بأن رسول الله لا يحسن القراءة والكتابة، كان أميا مثل ما يقول النواصب. القرآن حين ذكره بأنه أمي يتحدث عن انتسابه إلى أم القرى، ولا دخل لموضوع القراءة والكتابة بهذا الوصف. لكن السيستانية والذين معه والذين قبله والذين سيأتون من بعده من أتباع المذهب الطوسي، لأن الطوسي أيضا يعتقد بهذا مثلما جاء في تفسيره التبيان، يعتقدون بأن رسول الله لا يحسن القراءة والكتابة. أحاديث أهل البيت تقول من أن الذي يعتقد بهذه العقيدة كاذب وملعون. الروايات موجودة في المصدر هنا، لا أستطيع قراءتها لضيق الوقت، في علل الشرائع وغيره، وقد قرأتها سابقا مرارا وكرارا في العديد من برامجي. فهؤلاء أتباع هؤلاء، من هنا جاءت عليهم اللعنة، فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين. هؤلاء هم قتلة الحسين. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، السور رسول الله والباب أمير المؤمنين، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، هذه رحمة للمؤمنين للشيعة المخلصين، وظاهره من قبله العذاب لأولئك المنافقين والمنافقات، ينادونهم ألم نكن معكم، كنا نزور الحسين ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم تزورون الحسين وتخدمون الحسين ولكن تحت يافطة المراجع الطوسيين الذين وصفهم إمامنا الصادق بأنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هذا ما هو كلامي، هذا قرآنهم وهذه رواياتهم وأحاديثهم وهذا هو الواقع. لا تقبلوا تطبيقي على مراجع النجف وكربلاء، وطبقوا أنتم هذه الروايات على من؟ طبقوها، لا تأخذوا بكلامي وقولوا من أنني مندس عميل حاقد كذاب، ولكن عودوا إلى القرآن وتدبروا في هذه الآيات فهي موجودة في القرآن، وعودوا إلى هذه الروايات فهي موجودة في مصادرها مثلما قرأتها عليكم، أنتم طبقوها على الواقع الشيعي، على من تنطبق؟ أسألكم بالحسين، هل تنطبق على ثقافة قناة القمر؟ أسألكم بالحسين إذا كنتم حسينيين، أم أنها تنطبق على العقيدة السيستانية، على عقيدة الخوئي وعقيدة محمد باقر الصدر، على عقيدة الطوسي، على عقائد مراجع النجف وكربلاء؟ منذ زمان الطوس وإلى يومنا هذا. طبقوها، طبقوا هذه الآيات وهذه الروايات، إلا إذا كنتم تريدون أن تنكروا الآيات وتنكروا الروايات، أو أنكم تريدون أن تفسروا القرآن وفقا للمنهج العمري. وهذا نقض لبيعة الغدير، لأننا في بيعة الغدير بايعنا على أن نفسر القرآن بتفسير علي وآل علي، وهذا هو القرآن بين أيديكم وهذه الروايات والأحاديث، ولا تأخذوا بكلامي ولا تأخذوا بفهمي ولا تصدقوا بهذه التطبيقات العملية الواقعية التي أقوم بها بين أيديكم. أنتم خذوا الآيات والروايات والأحاديث وطبقوها بأنفسكم على الواقع، وابحثوا على الإنترنت، وابحثوا في كتبهم، وعودوا إلى برامجي وابحثوا فيها أيضا، واحكموا على من تنطبق هذه الآيات وهذه الروايات، لأن الأمر صار واضحا على الأقل عندكم أنتم الذين تتابعون برامجي. الأمر صار واضحا على المستوى العقائدي. أنا لا أتحدث عن السياسة أو عن المجتمع أو عن التحزب وعن التنظيمات والمجموعات، أنا أحدثكم عن فكر علني، فكران علنيان في الواقع الشيعي يطرحان بشكل واضح. الفكر العلني الواضح الذي تطرحه قناة القمر، والفكر العلني الواضح الشائع عند الشيعة وهو المشهور الذي تطرحه الحوزة الطوسية، هذا هو الموجود على أرض الواقع. المجموعات الباقية لا تمتلك منظومة عقائدية واضحة. هناك في الواقع الشيعي الآن منظومتان عقائديتان واضحتان تطرحان بشكل علني، المنظومة العقائدية الطوسية والمنظومة العقائدية الزهرائية التي تطرحها قناة القمر. خذوا هذه الآيات وخذوا هذه الروايات وطبقوها على هاتين المنظومتين، وأنتم احكموا بأنفسكم. نذهب إلى فاصل.
يا المهدي وأنا الزهرة وحسيني فوق الغرب. نار الباب تحبك الزهراء إن شاء الله. نار الباب
قربنا على نهاية هذه الحلقة، سأجعل ختام الحديث في هذه الحلقة بهذه الرواية الشريفة من كتاب صفات الشيعة، إنه الحديث 28، ينقله ابن أبي عمير عن أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هكذا يقول أئمتنا: بعضكم، يخاطبون الشيعة، بعضكم أكثر صلاة من بعض، وهذا شيء طبيعي، الناس يختلفون في مستوياتهم العقلية، يختلفون في طبيعة أعمالهم كما نوعا كيفية. بعضكم أكثر صلاة من بعض، وبعضكم أكثر حجا من بعض، وبعضكم أكثر صدقة من بعض. وعنوان الصدقة عنوان لكل العبادات المالية، للعبادات الواجبة والعبادات المندوبة، حتى الخمس يدخل تحت هذا العنوان. هذا بحسب ثقافة العترة واصطلاحاتهم. أنا لا شأن لي بهراء الطوسيين، فليذهبوا إلى الجحيم، ولتذهب حوزتهم واصطلاحاتهم إلى الجحيم. بعضكم أكثر صلاة من بعض، وبعضكم أكثر حجا من بعض، وبعضكم أكثر صدقة من بعض، وبعضكم أكثر صياما من بعض، وأفضلكم، وأفضلكم من هو؟ وأفضلكم أفضل معرفة. هذا هو الأفضل. أعيد قراءة الحديث عليكم: بعضكم أكثر صلاة من بعض، وبعضكم أكثر حجا من بعض، وبعضكم أكثر صدقة من بعض، وبعضكم أكثر صياما من بعض، وأفضلكم، أفضلكم من هو؟ وأفضلكم أفضل معرفة. هذا هو الأفضل، وهذا هو الذي تدعوكم إليه مؤسسة القمر للثقافة والإعلام، وهذا هو الذي تقوم به قناة القمر الفضائية من خدمة تضعها بين أيديكم. برنامجنا متواصل، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.